الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات، فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام، يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث، ويقول في مثلي لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقته، والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له، وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. نعم.
قلت شيخنا في إثبات اللقاء، بعد كلامك أن اللقاء هو في إثبات التصحيح، أردت أنت ولكن كان
إثبات إيه؟
قلت في إثبات اللقاء، قلت إنه البخاري لا يثبت هذا الحديث بالمعاصرة، وقلت بعديها في إثبات اللقاء، أنت أردت في إثبات التصحيح أو تصحيح الحديث. نعم.
هل يكون معروف؟ معروف. المعاصرة تستلزم اللقاء إذا روى المعاصر عن من عاصره، تستلزم اللقاء، فما في وهم يعني في هذا الكلام.
لا شيخ، أنت قلت أن البخاري لا يثبت صحة لهذا الحديث بالمعاصرة، وقلت هنا حصل لقاء، لا قلت البخاري، قلت والبخاري هنا ما صحح، أنت أردت تقول ما صحح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت باللقاء، ما قصدت أنا أعرف الشيخ أن كلامك هو صحيح، قصدت أنا لو الجملة يعني كان شكل آخر
في خطأ من صحيح في محلها.
شيخ بس في شرط تصبر علي على المأجر،
أنا ما أكون مخطئ.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. وهذا مهم عندنا يا شيخ.
نعم.
وهذا مهم عندنا.
الله يبارك فيك.
الشيخ حتى انه البحث في كلامكم.
مشتغل الدرس. بسم الله.
لابن عمار الشهيد، ألا يعد مثلا من الكتب اللي انتقد يعني انتقدت الصحيحين سابقا؟ علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد.
ما عندي فكرة عنه.
مجلد واحد
في نحو كم صفحة؟
150 أو شيء أو أزود.
طيب يورد أحاديث.
أي نعم شيخ، وحقق وأخونا الشيخ علي
الحلبي مطبوع. ما شفت والله، أو عندنا يا خطيب، أنا ما شفته.
شيخنا في هذه المسألة
قلت آنفا ما في حاجة.
طيب شيخنا إذا سمحت شيخ صغير، بعض إخواننا بقول لي أنت تتدخل وتقطع الشيخ وهذا شيء لا يرضي، أنا بقول له أنا شعرت إنه الشيخ يعني في هذا سهى، وأنا يعني قلت هذا الشيء لمصلحة الأمة كلها أو أهل السلف كلها، بحيث إنه بأهل البدع يسمع أحيانا كلمة مثل هذه فيأخذوها موقف على الشيخ، فأنا من هذا تدخلت ويعني قلت هذا الشيء، فهل أنا ما زلت مخطئ حتى الآن؟ لغاية الآن بنظر أخوي هذا أني أنا مخطئ، فما أعرف شيخ، جزاك الله خير، توجهني إذا أنا مخطئ تقول لي مخطئ حتى لا أرجع لهذا الأمر، هذا ليس بعيب، كل إنسان يخطئ، أو توجه أخونا اللي وجه لي هذه الكلمات أني أنا مخطئ في نظر، وأنا هذه نظرتي يعني.
لا شك أنه هو المخطئ وأنت المصيب في البدء مخطئا في النهاية. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
الله يحفظك.
السلام عليكم. في سؤال سريع إذا سمحت. يقول عليه الصلاة والسلام
خطيب عن النساء،
الله النامسة والمتنمسة
عن النساء
إلى نهاية الحديث
عن النساء. سيدنا
الشاهد فيه النامسة، المامسة هي التي تأخذ الشعر من الحاجز. ثم أطلق على أخذ الشعر من الوجه مطلقا. ففرق بعض العلماء بين أخذه بشفرة أو قلعه قلعا، فأباحوا أخذه بشفرة. هل هذا صحيح؟
غير صحيح.
غير صحيح.
غير صحيح.
يعني أخذه مطلقا بأي وسيلة كان.
أي نعم.
جزاك الله خير.
صلاة. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج.
ما له أصل.
طب إيش الرد على هذا الإمام؟
ليس له أصل.
أحسن.
السلام عليكم.
لا بقول لأخونا لحظة من سؤاله.
سألتك قبل ذلك نفس السؤال الذي أريد أن أذكره الآن، وهو مسألة الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، وكنت مستعجلا وكان عندي بعض الكلام أريد أن أذكره ما أسعفنا الوقت. فالآن أقول، سألتك في رمضان في الثلث الأول منه، فسألتك هل نثبت الهرولة كصفة لله تبارك وتعالى؟ فقلت نعم نثبتها صفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وكنت أريد التكلم معك لكن بعض الإخوة أشغلوني عن إتمام السؤال، فأريد إتمامه الآن. ذكرت المسألة لكثير من مشايخنا الذين نعتقد صحة منهجهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروني بغير ما أخبرتني به بقرينة، وهي أن العبد هل يذهب لله مشيا حتى يأتيه الله هرولة كإثبات صفة؟ فقلت لا. قال إذن كيف نثبت الصفة؟ وهذا احتمله كلام العرب، ولعل شيخنا وهم في ذلك أو أراد تنزيه رب العزة وهو معذور بذلك، فما ردكم على ذلك؟ بارك الله فيكم.
هذا السؤال يا أخي،
أنا لا أجد أي ارتباط بين العبد يهرول إلى ربه أو لا يهرول، وهو فعلا لا يهرول. لكن ما الرباط بين أن العبد لا يهرول إذا قيل وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة؟ هل جاء الخلق إلى الله يوم القيامة؟
الخلق،
قل لي.
نعم.
وجاء ربك.
نعم.
إلى أين يأتي ربك يوم القيامة؟
ما أعرف شيخنا.
ما تعرف طبعا، ولذلك أنت تسأل سؤالا أكبر من الواقع الفقهي الذي أنت تعيشه. أنا لا فرق عندي بين أن العباد يوم القيامة حينما يأتيهم ربهم وحينما يتجلى عليهم، تعرف حديث التجلي؟
نعم. في الأخير؟
لا يوم القيامة بكله.
أيوة.
أين؟ حينما يتجلى ربنا.
نعم.
فهو يأتيهم بصورة لا يعرفونها فينكرون ذلك، ثم يأتيهم بصورة أخرى يعرفونها. تذكر هذا الحديث؟ هذا في البخاري.
نعم.
المهم، فإذا جاءهم ربهم ليس من الضروري أن يكون العبد يجيئه، العبد يهرول، لكن في الحديث ليس معناه يهرول. كذلك يوم يأتي ربك والملائكة صفا صفا، هذا لا يعني أن المخلوقات الذين يأتيهم ربهم والملائكة أيضا هم أيضا يأتون ربهم. لعلك فهمت علي؟
أخونا شيخي طريقه هنا ينزل بركة.
أخونا عبد الله شهوان ساكن هنا.
ما أدري.
إثبات الصفة لله عز وجل
كما يليق به. وما نقلته عنهم هذا لا يقتضي التأويل، وإلا فتحوا على المؤول بابا لا قبل لهم بسده. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء ربك إلى عباده يوم القيامة. فهل العباد جاءوا إلى ربهم؟ ها؟
لا طبعا.
هذه كهذه.
بارك الله فيكم
وفيك بارك.
فتح الباري فوجدنا لأنه ذكر عن البخاري يعني في نفس المتن وكل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه.
أيوة.
أي نعم.
كيف باري قال خلاف هذا؟
هو كان وهمان أو ما هو عارف الموطن اللي مذكور فيه هذا الأمر.
طيب شو مقوله الشارح؟
الشارح شيخنا ما ذكر، قال إنه في رواية النسفي كأنه من قول معمر، وهو موجود هذا الكلام أيضا في كتابه المجاز له بس، وفي رواية إلا هو.
بالتوحيد جايبه؟
لا بالتفسير شيخنا.
بالتفسير
أحسن تظل عباراته.
نعم
تظل عباراته أولى يعني. هل شيخنا كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه.
نعم يسلم عليهم.
ورد
طبعا أن الصحابة كانوا إذا دخلوا على الرسول وهو يصلي قالوا السلام عليك، فيرد عليهم السلام إشارة بيده يجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. هذا حديث. هناك حديث آخر أنه في قصة أخرى رد إشارة برأسه وحسبك. وفيك بارك
يا شيخ. بس يحكم هذا على الجماعة أيضا.
وإيش الفرق بارك الله فيك؟ للمسلم على المسلم حق إذا لقيته فسلم عليه. أي نعم. وفيك بارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
يا شيخ أنا أكلمك من المنطقة كازاخستان.
من أين؟
من كازاخستان، دولة كازاخستان الإسلامية.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله بخير.
عساك إن شاء الله في حضرتك يا شيخ.
الحمد لله طيبة بخير كبير.
بارك الله فيك إن شاء الله. كيف يا أخي الدولة الإسلامية إن شاء الله طيبة؟
مين؟
الدروس
ما شاء الله. هاي الكتب امامي اخذ منها العسل المصفى.
نحمد الله بحول الله سبحانه وتعالى بالزاد الايمان وبالزاد الانتاج بحول الله سبحانه
ان شاء الله.
نسال الله ذلك. ممكن الشيخ تقدم لبعض الاسئله اذا كان في وقتك ان شاء الله. ما يعطينا منه لو 5 دقائق او 10 دقائق علينا ان شاء الله بذلك.
سنتابع سيادة
علمية مع علمكم بغراض الغرفة وكل جماعنا. تفضل.
السنة البعدية ليس لها علاقة بالإحدى عشرة ركعة التي هي من قيام الليل، وهذه الركعات للسنة البعدية المذكورة تصبح 13 ركعة.
واضح؟ واضح؟
واضح هذا، لكن هل هذه المسألة يعني محفوظة في كتب الفقهاء شيء ولا؟
لا لا، ما حدا يقول هذا الكلام.
ما يقول هذا الكلام؟
أبدا ما أحد يقول هذا الكلام.
جزاكم الله خير.
وإياك.
أما بالنسبة للتسمية في الفاتحة في الصلاة، هي ركن اعتبارها إحدى آيات الفاتحة.
نعم.
لكن الوارد عن محمد صلى الله عليه وسلم كما أثبتم ذلك في كتابكم بعد الذي كتبت الصلاة أنه كان يسر بها.
أي نعم.
فهل كذلك التسمية للفضل بين السور بحديث ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الفضل بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهل كذلك التسمية للفضل بين السور كقراءة الإخلاص أو السلف أو الناس مجتمعات بعد الفاتحة جارا طبعا أو سرا، فهل
يسر يسر يسر
يسر يسر يسر يسر
يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر
يسر يسر يسر
يسر يسر
يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر يسر
يسر
وقاعدة من قال بأن قصر في السفر المعلوم مد وقت الجمعة هنا ما يجوز القصر. ما قول شيء مثل مثلا؟
ما فهمت عليك.
كنت مسافرا وتعرف أنك ترجع في موعد محدد في مثلا في الشهر السادس من السنة أو في الشهر السادس عند التيار حماسة كنت بالغا أو عالغا، فهنا عندك معروف أن موعد الجوعة محدد
في حديث ابن عباس او اثر ابن عباس لما
كان في
اذربيجان
مع الجيش الاسلامي وما كان يعرف موعد الرجوع فكان يقصر.
اما كان يعرف شيء وبيعرف ونوى الاقامه شيء. ابن عمر ما كان يعرف هو عازم على الرجوع ولكن بسبب الثلوج ما كان يعرف متى يعود. اما الذي يذهب إلى جامعة سواء كانت في بلد عربي أو في بلد أجنبي فهو يذهب إلى هناك ناويا إقامة للدراسة فهذا يعتبر مقيما. أما الرجل الذي يذهب متاجرا أو متابعا لبعض أعماله ومصالحه ثم هو لا يدري متى ينتهي من تلك المتابعة فهذا مسافر حتى يعود إلى بلده. فمن عزم على الإقامة ونوى الإقامة هذا اسمه مقيم، ومن كان مترددا بين اليوم وبكرة وبعد بكرة وإلى آخره وطالبه الأمد حتى الشهور كما وقع لابن عمر فهو مسافر وليس مقيما.
يا سؤال آخر، القاعدة الفقهية اللي عند بعض الفقهاء تواجدها المدونة في كتب الفقه اللي تقول من أقام أربع صلى أربع.
لا تقول كتب الفقه، هذا مذهب الشافعية فقط.
نعم.
إيه لا تقول كتب الفقه وإنما كتب فقه الشافعية.
هو في فقه الشافعية أو في فقه بعض الشافعية متمذهبة، فهل هذا الحديث هذا على هذه القاعدة تعتمد على حديث وإن
ما كان صحيح يعني الشيخ ما شاء الله؟ لا ليس له سند، إنما هو الرأي والاجتهاد.
الرأي
والاجتهاد،
بارك الله فيكم. يا شيخ ما تعرضنا إلى مشكلة في رمضان وما قد الله سبحانه وتعالى عن نواقص شيخنا، في مسألة أن هنا في جمهورية كازاخستان وإن كانت بعد جمهورية إسلامية إلا أن توقيتهم في الصيام والإفطار يكون إما تقليدا منهم إلى تركيا بشكل خاص، وإما اجتهادا أعلى من هناك يعني بتعرف أنت تعرف المذهب الحنفي كيف يكون عندهم، فهو يقول خلاص المفتي يقول الإفطار غدا أو الصيام غدا، يعني هو يحدد رمضان من قبل شهر أو من قبل حتى قد يكون عام. فهنا الشباب وقعوا في حيرة، هل يتبعون الدول العربية وقالوا باشتراك الزيج وما عارف من هذا الكلام
أم أنهم يصوموا
على صوم
أهل البلاد على اعتبار أنهم
مسلمون وأن
أخطأوا واعتبار أن لديهم
دائرة دينية ومفتي
وجماعة إسلامية؟ إذا كان هذا المفتي يمشي على مذهب من المذاهب المتبعة من أهل السنة فيتابع وإلا فلا. لعلك فهمت علي؟ يا أخي الله يهديك لا تعيد الكلام، هل فهمت الجواب؟ الله يهديك، أخذت الوقت الكثير ومع ذلك بدك ضيع وقتا آخر كثيرا. أقول إذا كان المفتي يلتزم في فتواه مذهبا من المذاهب الأربعة فتمشون على فتواه، وإلا تجتهدون أنتم بناء على السنة وعلى رؤية الهلال، أو تصومون برؤية البلد الذي يعلن الصيام قبل بلد آخر.
أول بلد يعني؟
أول بلد.
نعم. جزاكم الله خيرا يا أخي. إذا صح حديث الاعتكاف إلا في ثلاث مساجد.
حديث صحيح.
ماذا ينبني عليه مثل الفقهية؟
طبعا لا يشرع الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه، مثل شد الرحال. ما عندك رساله فضل قيام الليل للالباني؟ إيه، لأنه في كلام طويل هناك لا تجده في أي كتاب. أقول لك يوجد في هذه الرسالة بحث طويل لا يوجد في أي كتاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ما لك أنت، لماذا لا تفهم علي؟ أقول لك في هذه الرسالة بحث محقق مطول حول هذا الحديث ودلالته الفقهية، لا يوجد هذا البحث في كتاب آخر. طيب هو بتقول محقق ولا محقق، إيش معنى الكلام هذا؟ طيب السلام عليكم.
الإنسان بإذن الله يا شيخ.
السلام عليكم. وفيك بارك. البركات. الحمد لله بخير.
إن شاء الله أمورك تمام أستاذي.
الحمد لله.
وصحتك وكل ما يمكنه.
الحمد لله.
الحمد لله.
كيف حالك؟
والله أنا بخير والحمد لله.
الحمد لله.
ولكن أيام يعني أحيانا ينشغل بها الإنسان.
إي نعم.
سبحان الله يغيب وهو لا يدري، أو يدري ولكنه ما أعرف كيف يحس يعني.
الله المستعان.
اي والله. ولكن أهل العلم وأهل الفضل لا يمكن أن يستوي يعني.
الله يحفظك.
إن شاء الله. أستاذي الكريم، بالنسبة هل يجوز الاتجار بالآثار القديمة كمثل الفخاري والتماثيل والنقود المرسوم عليها وما شابه؟
لا، كل ما كان اقتناؤه وصنه محرما لم يجوز البيع والشراء له.
نعم.
وبس
فقط يعني إيه؟ هذا
يعني عام، هذا عام لأن النص في القرآن عام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
وهذا العموم من فضائل الإسلام.
أيوة. ربما أحدهم يأتي فيقول لك يا أخي هل يجوز أن نتاجر بالأسرجة القديمة؟ هل يجوز بالنقود المرسوم عليه مثلا؟
هذا إعادة.
نعم.
وليس في الإعادة إفادة.
في هذا العام. يعني ليس في الإعادة إفادة في هذا النص العام.
أي نعم.
هذا هو يعني.
أي نعم.
جزاك الله كل خير.
وإياك يا أخي.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف صحتك؟
الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟
والحمد لله. وكيف قرايبك جمال؟
أبشرك بخير لله الحمد.
متى عهدك به؟
والله قديم يا شيخ، لي ثلاث أشهر منذ أن كلمتك، أنا ما رأيته.
سبحان الله.
اي والله لانني بعيد عنهم ومشغول.
ما في مراسلة، ما في مهاتفة، ما في.
والله يا شيخ ما استطعت.
خير ان شاء الله. كيف حالك انت؟
هو يتصل بك يا شيخ؟
ايوه يتصل بي.
اقول يا شيخ احسن الله اليك.
تفضل.
يسلم عليك نبي عبد الله.
عليك وعلى الامير السلام.
وهو يريد ان يرسل لك رسالة.
نعم.
وكلفني بذلك.
نعم.
كلفني ان اسافر اليك ولكن ما ادري تتحج هذه السنة.
لا ما أهجه.
فقلت له إذا كان يعني ستصل عن طريق البريد أرسلناها.
أنا لا أهج هذه السنة. عنواني سجل عندك. عندك ورقة وقلم؟ لا يجوز أن يحلقها.
لا يجوز؟
لا يجوز.
لكن هو متيقن أنه ستحلق لحيته يعني. هو هذه الكلام.
هو لا يجوز أن يحلقها بيده.
نعم.
واحد يعلم حاله بإيده؟
لا طبعا.
إيه؟ أما الناس بيعذبوه ما هو مسؤول.
ومن ناحية شيخنا من ناحية الصلاة. الذهاب إلى صلاة الفجر، هم يعني يترقبون المسلمين عند صلاة الفجر.
الله أكبر.
يصلي
الإنسان
صلاة
في
بيته. نعم.
عم أفكر بسؤالك.
ها.
يعني الآن ما في صلاة في المساجد؟
لا في صلاة، لكن أي أخ يعني هم يترقبون يعني من بعد صلاة الفجر، لأني أنا شخصيا أخذوني عافاكم الله إلى السجن. وحلقوا
لحيتنا عافاكم الله. فهم يخرجون
مع الأذان الأول يترقبون المسلمين، أي واحد يذهب إلى المسجد يعني يأخذونه بعد العذاب يحلقون لحيته.
إيه هل معنى كلامك أن الذين يصلون في المساجد كلهم حليقي اللحى؟
يعني الذين يتركونهم هم حلقوا اللحى، أما الذي له لحية يؤخذ ويعذب وتحلق لحيته.
الله يهديك، ما علمتني عن سؤالي.
نعم.
إيش نعم؟
سؤالك
يعني. يعني كرر لك سؤالي؟
أيوه.
لماذا؟
أصلي ما سؤالك يعني.
يا الله يهديك. سؤالي بلسان عربي مبين، هل معنى كلامك أن الذين يصلون في كل المساجد كلهم حليقي اللحى؟
لا لا ليسوا كلهم يعني، في بعض الإخوة الملتهين، لكن هؤلاء يتربصون بهم الدوائر.
وكيف يعني نجوا من حلق اللحى؟
بحبهم من الله سبحانه وتعالى، وإلا هم ينتظرون في أي لحظة قد يقبض عليهم.
إذا عيش في حماية الله.
هذا هو
الجواب عندي. ألا تذكر كيف كان يعذب المشركون المسلمين بلالا وعمار بن ياسر وآل ياسر؟ ها؟
نعم.
عارف هذا ولا لا؟
لا أعرف.
طيب وماذا أصابكم أنتم؟ ما أصابكم شيء مما أصاب الأولين؟
ولم يصبه يعني صحيح.
ولذلك فالآن تريدون أن تتخلصوا من أي مس من عذاب مهما كان غير أليم، ما هكذا يكون الجلد والصبر في سبيل الله؟
يعني الإنسان يصبر يعني.
أيوة وإياك.
أهلا بالعبد.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك. يلا خلي دور بعد أم عبادة وأبو عبادة خلي في الشغل. ها وين وصلنا؟ أنت عم تحكي
هو عن الرياله.
لا ما في تعارف.
فرأيت فارس.
لأنه الحديث أولا هذا اللي بتقوله أنت واضح جدا أنه ليس وحيا وإنما هو اجتهاد منه، فإذا هذا الاجتهاد تغير كما يتغير اجتهاد أي شخص يجتهد وهو أهل الاجتهاد. بعد ذلك نفس هذا الحكم الذي انتهى إليه يحتمل أن يكون بوحي، رفع ذلك الاحتمال الذي كان متضمنا في الحديث الأول، أو أنه أيضا نابع عن الاجتهاد بناء على ما قاله هنا فيدعثره إلى آخره، فما في تعارض. هذا وين محله؟ عندك ولا عندي؟ واضح الجواب؟
الحال أقول تمام الوقت لما صار في حديث بيننا أنه حال الرجل بالنسبة للمرأة إما أن تكون مرضع وإما أن تكون حامل،
إما أن تكون
مرضع أو حامل، فهنا لا يأتي
أنا امرأة
أي مرأة يعني أي رجل وأي مرأة.
طيب بعدين
فهنا الحديث يعني يرشد أن لا يأتي الرجل يعني أهله لأنه يكون مغبته أن يكون وهي من القوة ما عنده يعني هذيك الصلاة في جسده. فبقول واقع الرجال والنساء، فالرجل المرأة إما حامل أو مرضع، فما يأتيها خلال هذا الحمل ولا الإرضاع؟
كيف أوكي إما حامل أو مرضع؟
يعني كل النساء شيخي إما أن تكون مرضع لولد لها أو إذا كان أتمت الإرضاع يأتيها حمل جديد.
السلام
يعني فضله شيخنا، هل هذا الحديث يرشد إلى أن الرجل لا يأتي زوجته وهي حامل أو وهي مرضع لأنه خوفا من أن يؤثر ذلك على لبنها فينضر الطفل؟
هو
هذا المطلوب.
فبقول إذا راح يصير مدة طويلة الرجل ما يأتي زوجته.
لا ممكن يأتي العزل هنا.
العزل
معلوم. وبعدين هذا واضح أنه ليس يفيد معنى الإيجاب الذي يوقع صاحبه في المعصية، إنما هو إرشاد.
إرشاد نعم. إيه هو إرشاد، ولكنه إرشاد هام جدا بحيث أنه الرجل كله منا يحب أن يكون ولده يعني صلب وقوي.
ما اختلفنا لكن يعني المشكلة الفقهية اللي أنت عم تدندن حولها ما هي واردة، لأنه هذا بيكون فيما لو كان حكما شرعيا صارما.
اي نعم. بعدين شيخي كانه من تمام البحث اللجوء الى الطب، سمعت وما يعني ادري هذا الامر يعني دقته حاجه نراجع للدكتور اخو الدكتور عصام انه كانه الاتيان بالنسبه لقضيه الحمل في شهور معينه في ايام من الشهر معينه هي التي يعني يكون فيها
بيجوز تكون التجربه دلت على ما دل الحديث نفسه.
نعم.
حديث نفسه كله عن تجربة.
عن تجربة نعم.
شيخنا نستشيركم في أمر.
نعم.
أخطب أنا في شرح الإيمان فتطرقت إلى توحيد الربوبية والألوهية. الآن.
إيش قلت؟
بشرح الإيمان. فشرحنا الربوبية في المنبر على المنبر يوم الجمعة.
نعم نعم.
والألوهية توحيد الألوهية شرحناه.
إيه.
تكلمنا عن النذر والاستغاثة وكل هذه الأمور. الآن بقي الأمام من القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. فأنسى الطريقة لطرحها للناس لأنه مثل عوام وكذا. بالكم شيء شيخنا؟
أنسى الطريقة.
أي نعم.
فدأيت شغمت لي شيء وهو السميع البصير، السمع غير البصر والبصر غير العلم. خذ الآيات والنصوص اللي فيها إثبات العلم الإلهي وددن حول ثلاث أربع أمثلة أنه هذه صفات لا يمكن لمسلم أن بدعوى التنزيه أن ينزه الله عنها، فلا يمكن أن يقول إن الله ليس بعليم، لأنه زيد من الناس هو عليم، ولا يستطيع أن يقول إنه ليس ببصير ولا ليس بسميع، لأن الإنسان كما في أول سورة الدار فجعلناه سميعا بصيرا إلى آخره، ولا تتوسع أكثر من هذه الأمثلة. فكما أننا نثبت هذه صفات لله عز وجل ولا يلزم منها أي محذور، ما دام نقول أنه صفة الرب غير صفة الخلق وانتهى الأمر، هذا يعني ما يمكن.
ممكن نتطرق للعلو؟
كيف لا، كله ممكن، يعني ما دام في تنزيه فلا إشكال في أي صفة ثبتت في الكتاب والسنة. يخطر في بالي أنه يقال الصفات كأي حكم شرعي، كما لا يجوز أن نثبت حكما شرعيا إلا بناء على دليل شرعي، فمن باب أولى لا نستطيع أن نثبت صفة لله عز وجل إلا بدليل شرعي. فإذا ثبتت هذه الصفة لله عز وجل أثبتناها ونحن آخذون بمبدأ التنزيه ليس كمثله شيء، وعلى ذلك فمهما دندن المعطلة أو المؤولة أو المفوضة حول هذه الأسماء وهذه الصفات، من حيث أن الذين ينزهون بالتأويل يفهمون منها ما لا يليق بالله عز وجل، فالجواب عرف، والذين عرف، والذين يفوضون إنما يفوضون لأنهم أيضا يشاركون الأولين في أنهم يفهمون التشبيه فيفرون منه بالتفويض، وكل من هؤلاء وهؤلاء هم في خطأ مبين.
يا شيخ، أن نربط هذا الأمر بقضية مثلا أنه الرحمة، إذا أيضا أنتم تراحموا فيما بينكم، ارحم من في الأرض، أيضا البصر، سمع أنه اتقوا الله في أعمالكم ونحو هذه الأمور. فعندنا لفظة تخلقوا بأخلاق الله ولا أصل له، لكن معناها صحيح مثلا لفظا كلفظ؟
مش على إطلاقها، لأن مثلا التكبر والكبرياء هذه خاصة بالله عند وجل، لا يجوز أن يشارك العبد فيها ربه الجبروت.
قصة عشان مثلا لفظ أخلاق الله مثلا تخلقوا
بأخلاق، لا ما نقول هذا الذي لم يرد.
يعني هل الأحاديث التي جاءت بالنسبة لعروة بن سفيان وأن المهدي يعني يقوم بقتله، هل الأحاديث هذه صحيحة؟
الآن لا أستطيع.
أني في ذهني أن الأحاديث السفياني هذا متناقضة،
يوجد كتاب لإمام الطبري
لا ينفق به من الناحية، لأنه حطاب حواش ما في عنده تحقيق. يجي عندك ولا بدك شيء ولا ايه؟
ولا تأتي بالوسع
شيء، يعني بدك من شيء تحت منك ولا
لا؟ ما
في كل شخص تختلف بعضها عن بعض، فرب إنسان يتحجم ما يخصو أن يؤخذ منه نصف الكأس، ورب آخر يحتاج إلى أكثر أو إلى آخره. في هذا التميز ما يتميز الكحلي هذا.
صدقت شيخ، ولكن يعني أنت قديما قد سألناك بالنسبة لقوة الدم ذكرت الإحمرار أو عدم الإحمرار، هذه نقطة. ثم يوجد نقطة ثانية بمعرفة قوة الدم بإنسان من عين الإنسان. فتقريبا أستطيع أن أحدد بالتقريبي كم يعني قوة دم هذا الإنسان. فمثلا إنسان دمه قوي قال ما أحجم له، عندما أنظر إلى عينه فأعرف أقول يعني دمك قوي، وفعلا مبين معي الكاس عند الشخص واحد دمه أخف أقول دمك أخف، وكذلك يظهر معي عند شخص الدم. هذا شيء. الشيء الآخر، كنت أعتقد أن لون الدم له تأثير بالنسبة للشخص من هذا الإنسان، ولكن جلست مع أحد البروفيسورية في الطب فشرح لي الوضع كامل، حيث قال الدم الأسود يكون بالوريد، والدم الأحمر يكون بالشريان، فإذا خرج معك دم أسود فيكون الدم الأسود هذا قد أتى من الوريد، وإذا خرج أحمر يكون قد أتى من الشريان. وهذا طبعا كلام هذا الطبيب يعني استفدت منه فائدة عظمى، واللي هي وقع فيها أحد الشباب اللي بيحجموا، هو الرجل الصوفي هذا في معور. شو بيعتقد؟ بيعتقد إنه يبقى يشفط الدم الأسود من الإنسان حتى يظهر معه على طرف الكاسة الدم الأحمر، فربما يعني يشفط جميع الدم الأسود اللي في الوريد، فإذا انتهى الدم من الوريد يموت الإنسان على الفور. هذا يعتقد الرجل هنا، قاله ليها بالكلام. فلله الحمد يعني عرفت إنه لون الدم ما يؤثر تأثير كبير إذا أنا عرفت يعني قوة دم الإنسان، أو كان الإنسان نفسه فاحص دمه يعرف.
جميل، لكن ماذا يترتب من معرفتك في قوة الدم؟
يترتب إنه مثلا إذا كان الإنسان دمه قوي من بداية الشفط تظهر الكمية، وأعرف إني بدي أخذ منه قدر كذا من هذا الإنسان. إذا كان أضعف دمه أضعف أقول هذا بده كذا منه فقط، وأكثر في هذا الشفط ما أشوف منه زيادة. هذا طيب. وأنا هذه الكاسات مؤقتة الآن، فأنا جبت 10 كاسات من سوريا ما نفع، وذهبت لمصنع الزجاج بحيث إنه أخبر، ما وجدت. ومصنع الزجاج ما يصنع كاسات إلا لما أحمي الفرن، والفرن بيحميه يدوي كل فترة بيحميه يعني مش هم. فالآن اتفقت معه بحيث إنه يصنع لي كاسات لونها شفاف.
يبقى لي سؤال تتحملني إن شاء الله.
تفضل يا شيخ، استغفر الله.
هل المقصود من الهيامة هو تقليل الدم ولا سحب الدم من الفاسد؟
المقصود من الهيامة هو ليس تقليل الدم، إنما سحب الدم الفاسد.
طيب.
وربما أقول الاثنين معا.
جميل. فما هو علامة الدم الفاسد من الصالح؟
علامة الدم الفاسد من الصالح هو تخثل الدم الفاسد، والدم الصالح لا يتخثل. وهذا طبعا مع تجربة، وقبل التجربة مع يعني أسئلة قد تمت مني لبعض أهل العلم طب الحديث، فقال الدم الفاسد يتخثل والدم غير الفاسد لا يتخثل. وهذا حصل معي، فأحيانا نخرج معي بالكاسة دم أسود فبعضه لا يتخثل والبعض الآخر يتخثل.
طيب هو يتخثل فورا؟
فورا
فورا،
يعني هو يخرج إيه؟ على الفور يتخثل وجامد، يكون مثل الكبد وأجمد أحيانا. حتى أن بعضهم يعني يوم الخميس كان عندي امرأة في تحجم لها بركبتها، فكان يخرج منها من ركبتها شيء مثل القيح أبيض مش دم، جهة تخرج دم ومثل الفوار، والجهة الأخرى يخرج منها دم جهة من هنا، والجهة الأخرى يخرج مثل القيح تماما. فيعني والباقي الدم كان يتخثل على السريع يتجمد إلا شيء قليل فقط.
إن شاء الله توكل على الله.
فإذا أحببت أنا بحجم لك بهذه الكاسة.
يريد الله
عز وجل أن يدخل الله. نعم. فوقفت على نظرت يعني الكلام ما يعني ما أشفى غريبي تصحيح تضعيف، فما أدري هل يوجد شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم تتم لهؤلاء الناس؟
حدد بأي الناس
اللي هم الله عز وجل يدخل قوم قال الجنة بلا حساب، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأحاديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب.
أيوة.
فأنا احترت يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب؟ ثم بذكر القوم الذين يعني يريد الله عز وجل أن يدخلهم النار، قبل أن يدخلهم النار يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
فما أدري يعني صح هذا.
لابد أنه ذكر حديث صحيح اللي فيه شفاعة الأنبياء والرسل، والذي في آخره أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبقى إلا شفاعتي، أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لابد أن هذا الحديث ذكره.
نعم ذكره.
لابد أنك مررت به. أظن هذا هو جواب سؤالك.
بس هناك خصص وهذا الحديث عام، ما هو هناك خصص وجاب أحاديث تخص هذا الأمر.
خصص ماذا؟
خصص بأنه هناك قوم يريد الله عز وجل أن يدخلهم النار فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوا النار ويخرجهم من النار وهكذا.
أيوة. يعني سؤالك الآن وضع أن الشفاعة التي هو يذكرها ليس يعني الذين دخلوا النار فيشفع لهم الرسول أو غيره.
نعم.
وإنما ناس يستحقون دخول النار ثم الشفاعة تنجيهم من الدخول في النار.
نعم.
هكذا تريد أن تقول.
نعم.
طيب أنت قرأت في باب الشفاعة في كتاب الترغيب والترهيب؟
نفس الترغيب؟
إيه؟
لا ما قرأت.
أقرأه لأنه الحقيقة هذا السؤال كما أشرت خاص.
نعم إن شاء الله.
طيب ألا يعني يكون جواب سؤالك حديث حلت شفاعتي يوم القيامة؟
والله يا شيخ صراحة ما
في فتوى الشيخ سيد طنطار
لعلق دس لأنك تفلط مني بعض الكلمات تبي عن نظري لكن هو عم يحارب الشيعة في كثير من عقائده ولذلك فمن عرفنا من هؤلاء الشيعة وعلى التفصيل الذي ذكرته آنفا ما يظننا أن يكون من الخاصة أو العامة من عرفنا منهم يعني عقيدة مكثرة كنا بكثير وإلا فلا ذلك بما تعلمون من خطورة الإقدام على تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يضاف إلى هذا الذي ذكرته أن الوضع الآن كما هو مختلف كل الاختلاف في المجتمعات السنية حيث وجدت صحوة إسلامية في أهل السنة والجماعة لم تكن قبل أقل من نصف قرن من الزمان. كانوا الناس مقلدين، كانوا صوفيين، كانوا خرافيين، ما كانت هذه الصحوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية. الآن والحمد لله الله بارك فيها. أنا أعتقد أيضاً أن هذه الصحوة السلفية غزت يعني مناطق شيعية وإباضية وتجاوب الكثيرون معها، ونحن نسمع أن كثيراً من الشيعة في العراق أصبحوا سلفية، ربما بلغتم شيء من هذا، وأنا أعتقد أن هذه الصحوة التي نحن حينما نذكرها نتوهم أنها لا تتعدى جماعة المسلمين المعروفين بأهل السنة، لا أنا أعتقد أنها تعدت حتى إلى الجماعات الأخرى، ولذلك أنا لا أتصور أن كل علماء الشيعة يؤمنون بكفرياتهم المذكورة في كتب أئمتهم زعموا، ومنها الكلمة التي نقلتها آنفا عن الخميني. يوجد عندهم يعني كفريات طبيعة جدا، منها اعتقادهم أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو ناقص وأنه يساوي ربع مصحف السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأين هذا المصحف الذي يدعونه مصحف فاطمة هو مقول. هذا كفر صريح بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، غير بقى كفريات المصحف المتنوع. فأعتقد أن كل علماء الشيعة في هذا العصر يؤمنون بكل الضلالات التي توارثوها من كتب أئمتهم المتقدمين، مثل هذا الكليني صاحب كتاب الكافي، هذا يعتبر عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. فيه مثل هذه الكفريات الشيء الكبير الكبير جدا، ومنه استقى الخميني كفرية السابقة. فأظن بهذا وضح الجواب إن شاء الله.
شيخنا ملاحظة أنك قلت السيدة فاطمة.
نعم.
هناك إخوة يتحرجون من قول السيدة عائشة أو السيدة فاطمة، قال لزعمهم أنه كلمة السيدة هناك ليست السيادة إلا لله، فقولهم السيدة هنا يدخل من باب التحريج. شيخنا
لا يقال له أردت شيئا وغابت عنك أشياء.
الله
أكبر. ألم يقل الرسول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه؟ صح أنه قال إنما جاء رجل قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا قولكم هذا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الحديث الآخر لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله. حدث الجماعة على هذا الحديث، ولذلك أنا بقول ما يجوز نأخذ المسألة من حديث واحد، لابد من تجمع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة، ومن مجموعة هذه النصوص نستخلص الحكم الشرعي على الوجه الصحيح. فقوله عليه السلام السيد الله يبدو من الحديث الأول الذي ذكرته حينما قال قولوا قولكم أو قولوا بقولوا بعضكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنه خشي من ذاك القائل أنت سيدنا أن يستجره الشيطان، وأن يقول في الرسول عليه السلام مثل ما يقوله بعض الصوفية مثلا حتى اليوم، يضعون شربة الماء على هذه الطاولة ويجتمعون ويتراقصون ويتناشدون ويقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. خشي الرسول على أمته مثل هذا الانحراف من الخطبة الأولى أنت سيدنا. ولذلك قال عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. تقول عبد الله ورسوله. هذا الحديث يفسره العلماء على تفسيرين، أحدهما لا تطروني يعني لا تبالغوا في نفسي، وأنا أرى هذا تأويلا غير مسلم به، والقول الآخر هو الصحيح لا تطروني لا تمدحوني، لا لأنه لا يستحق المدح، بلى لقد مدح نفسه حين قال أنا سيد ولي آدم، وإذا كنا نحن هو سيدنا كنا قول الحق ولا كذب ولا غير، لكن هو من باب سد الذريعة قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تمدحوني مطلقا، مش لا تمدحوني مغالين في المدح
كما قال أيضا المصور نفسه دعمت دعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت ايش واحكم بما شئت فيه واحتكمي دعمت دعته النصارى شو النصارى قالوا ابن الله لا تقول محمد ابن الله وكل ما شئت كل باب يعلم الغير ما قلت ابن الله الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ذات يوم بجارية من جوار الأنصار في عرس وهي تغني وتضرع على دف لها وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد قال لا يعلم ما في غد إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين إذا هذا البصير يقول دع من دعته النصارى في نبيين واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم لا ليس هذا معنى الحديث معنى الحديث لا تمدحوا لمطلق الدليل على هذا هو أن الإمام الترمذي رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا قال في كتابه القيم الشمائل المحمدية باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وذكر هذا الحديث بإسناده الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم لو كان معنى الحديث كما يقولون لا تبالغوا بمزحي هذا ليس من باب التواضع هذا من باب الواجب لأنه ينهاهم عن أن يقولوا ابن الله ينهاهم عن أن يقولوا إنه يعلم الغيب كما يعلم الله هذا طرده لكن تواضعه أنه أغلق باب المدح على أمته خشية أن تزل به ألسنتهم فيقعون في مثل ما وقع فيه النصارى أنا أضيف إلى هذا الكلام شيئا آخر وهي أن سنة الله تبارك وتعالى في خلقه لا تتغير ولا تتبدل الضلال لا يمشي بين الناس إلا كما قال ذلك الشاعر أرى خلل الرماد ونيض نار ويوشك أن يكون لها غرام فإن النار من عودين توسى وإن الحرب أولها الكلام وما معظم النار إلا من مستصغر الشرب فالمصائب الكبيرة ما تأتي الأمة إلا بمقدماتها الصغيرة وهذا أمر ملموس لمس اليد في الحقيقة تصوروا قرية أو بلدة ليس فيها سينما وهذا قديم أما الآن نقول ليس فيها تلفاز صعب جدا أن تجد فيها تبرج النساء لكن ما يكاد السينما يدخل القرية أو التلفاز إلا يبدأ التلفاز ينفطر الشرك الأكبر لا يقع في الأمة إلا بمقدمات الشرك الأكبر وكما جاء في التفسير المحفور في قوله تبارك وتعالى في سورة نوح عليه السلام قال تعالى عن قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري
كان هؤلاء الخمسة عبادا لله صالحين صالحين. لما ماتوا جاء الشيطان فأوحى إليهم ما يوحي اليوم إلى الذين ينشرون الأصنام في الباحات والساحات في البلاد الإسلامية. أبناء رجال صالحين ماتوا وقفلتوهم، لذلك ما بصير تدخلوهم مع عموم مقابر المسلمين، لا لازم ترموهم وتجعلوا قبورهم في أفئدة دوركم حتى ما تنسوا ذكرهم. كلما خرجتم من دوركم رأيتموهم وتذكرتم أعمالهم وصلاحهم وقضيتم بهم، ومن هنا دخل الشيطان عليهم فجعل القبور تتميز عن قبور المسلمين في الباحات والساحات، وتركهم جيلا من الزمان. ثم جاء إلى الجيل الثاني قال بقاء قبور هؤلاء ما يلي في مصانعهم، قد تأتي سنون جرافة فتأخذهم وتضيع آثارهم وتنسونهم وتنسون ذكرهم وأعمالهم. لذلك قال الشيطان أرى أن تتخذوا لهم أصنام، هذه تبقى مع الأيام مع حوادث الأيام المخاطئة، فنحكوا لهم أصناما خلقا وضعوهم في أمكان عديد من البيوت وتركهم هكذا جيلا. جاء إلى الجيل الثالث قال هؤلاء آباؤكم أجدادهم أجدادكم أن يحترمونهم وعظمونهم لأنه كانوا عباد الله صالحين عاصمين، فلا يجوز أن تبقى أصنامهم كما هي الآن، يجب أن تتخذ لها بيوت خاصة تضعونها في صدر المكان. وهكذا وضعوها، ثم أوحى إليهم أن يقدسوها وأن يعظموها، ومع الانتهام نسيت الغاية الأولى التي أوحى بها ودخل منها وعبدوه من دون الله عز وجل، وأرسل الله نوحا عليه السلام وجرى ما جرى مما هو مفصل في نفس السورة. إذا الشرك الأكبر ما دخل أمة من الأمم إلا من طريق الشرك الأول، ومن ذلك الغلو بالأنبياء والأولياء والصالحين. ومن أجل ذلك نهى الرسول عليه السلام كما تعلمون من بناء المساجد على الصدور، ذلك لأنه كان سببا لولادة المخبورين فيه. لقد توسل وتوصل الشيطان إلى أن يورد قوم نوح عليه السلام موارد الشرك والهلاك بوضع الأصنام في بيت في مكان خاص، لكنه كان أخبث مع اليهود والنصارى إنما أوحى إليهم أن يدخلوا أنبياءهم وصالحيهم في البيوت التي يعبد بها الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء في الصحيح أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما لما رجعتا من الحبشة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حب والتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى أي النصارى الذين جعلوا قبور الأنبياء والصالحين في المساجد هم شرار الخلق لكن جاء حديث آخر يبين أنهم ليسوا هم وحدهم شرار الخلق بهذه الوسيلة الشركية بل قد قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم يتخذون قبور أنبيائهم المصالح وعليكم السلام أن يصلي في المسجد مع الجماعة وهو بين مسجدين قريب وبعيد إذا كان القريب فيه قبر والبعيد خال من نفسه لكنه لو قصده فانقصه صلاة الجماعة فهو في هذه الحالة أيضا بين مفسدتين بين أن لا يصلي مع الجماعة ويصلي وحده أو يصلي مع الجماعة في مسجد في مكان الأصل فيه النهي عن الصلاة فيه هنا كالمواقيت الزمنية والمواقيت المكانية بالنسبة للحجاج هنا يفيدنا الموضوع تماما جزاك الله خير قليل قليل بسم الله
جزاك الله خير يا شيخ
هو فهو كما قلنا بالنسبة للصلاة في وقت الكراهة
المهمة قلنا خليها لك على كده يستفيد الصلاة قلنا جيب وطالب معها
لكن المسجد
وانا قطعنا يا شيخنا
او
ما نرى الشيخ الا في مناسبة نوصل ولكن نكتبها هذه حبيبها هو نعم لا قراص تحريمها قبل الله وانا وانا وصاروا فينا ليه من اجل العلمية خليها خوف بعض ايه قدرت لي بين الغيب الجنوب السعوديين
عليكم السلام
شيخنا احنا نتمنى ان نلقاك لكن ما في وقت ما ادري يعني لا اريد ان اقول كما قالت المرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما اتته فقالت ارأيت ان لم اجدك فسألت ابا بكر
لكن
يا شيخ نحن نتمنى ان نراك دائما لكن ما نستطيع لا ان نتحدث بالهاتف ولا ان نراك مواجهة
الله المستعان
فاحنا محرومين الصحيح يا شيخ
نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا جميعا
الله يجزيك
الله يسهل لنا اسباب التلاقي
الله
المستعان المهم نختم الجواب عن هذا السؤال
نعم شيخ
على الاقل فاقول كما ان الذي ادركته الصلاه وقع بين السبتين إما أن يفوتها إلى خروج الوقت الكلية وإما أن يصليها في وقت الفراعة وهنا أيضا نحن نقول إما أن يفوت عليه الفريضة وهي الجماعة وإما أن يصليها في المسجد المنهي عن الصلاة به
فهنا كهناك نفس المثال لابد أن يختار المسلم والحالة هذه أقلهما شرا. ونحن نعلم أن النبي المهين صلى الله عليه وسلم تلك الأحاديث الكثيرة التي شرطها في أول كتاب تحذير الصائم أن النهي من باب صد الورع كما أن النهي عن الصلاة في أوقات مكروهة من باب صد الورع أيضا فالعلة واحدة. فكما جاءت الصلاة في وقت الكراهة لكن مكروه وبخاصة إذا كان عن إمام كذلك تجوز الصلاة صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي الأصل أنه عن الصلاة به إذا لم يقصد الصلاة به لأنه مسجد فيه خمر وأن من قصد الصلاة فيه يؤدي فريضة الجماعة. هذا هو توجيه ما سألت عنه.
جزاك الله خير.
شكرا. أيوه.
شرف علينا أبو السلام أن لا نسأل شيئا حتى يعلم الأمر
مظبوط نأتمر بأمره. بسبب أن الرسل هذا بصورة خاصة لأنه جامد أي نعم مصائبك بس ها حينما مر بولد له يغتسل يوم الجمعة فسأله هذا الغسل عن ماذا؟ قال عن جنة. قال أضف إليه غسل آخر وذكر حديث أمر رسول بالغسل من هنا يشاء الخلاف. أما الجواب الذي ينبغي أن يتبناه وأنه يجب على المستطيع العقيدة والأنفية ولا بد منهما كذين ولا يوني أحدهما الآخر لأن كل منهما واجب. وإذا كان الغلام ذكرا وكان عيدا فحينئذ عليه ست ذبائح. هذا هو
الجواب.
جزاك
الله خير. كذلك غسل الجمعة وعند الإمام. لابد. وشنيه. غسل. الله يبارك فيك. قال الإمام أحمد رحمه الله من أكرم نقله ابن القيم في كتابه الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود رهينة بعقيقته. فقال يعني لا يشفع لوالديه. فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا قال: فمن أين يقال أن الولد يشفع لوالديه؟ فما قولك يا شيخ؟ ثم ذكر الآيات: كل نفس بما كسبت رهينة.
ما أدري إذا كان النقل تحاول بالنص أو
يعني أتى بالكلام أيضا وأتى بالآيات.
لأنه تسائل من أين يشفع في غرابة، لأن هناك أحاديث كثيرة لأن الأولاد والأطفال الذين لم يبلغوا الحنفة يجتمعون على باب الجنة ويصيحون، فيرسل الله عز وجل إليهم ملكا يسألهم لماذا يصيحون وهو أعلم بهم، فيأتيهم فيقولون: لا ندخل الجنة إلا وأبرنا نعم، هذه هي الشفاء. فما تصور أن الإمام القيم ينكر مثل هذه الشفاعة، ولذلك نظن أنه يعني شيء آخر.
شيخ هذه مخصوصة بمن مات صغيرا، موضوع الشفاعة. لكن ابن القيم يقول: إذا ما عاف، من أين يقال أنه لا يشفع إذا لم يعاف عنه؟ يعني هذا التحديد ربطه بين العقيدة.
ولو طلب
أين
ومقصود أنه كأنه يتعقب بقول الحقيقة هنا نحن لنا وقفة بالنسبة لمثل هذه الأطفال، ليس عندنا ما نستطيع أن نعتمد عليه وفي الوقت نفسه ليس عندنا ما يؤيد به كلمة الإمام أحمد، وحينئذ نعود إلى كلام الذي جرى في السيارة هذا ونقول: لا أعلم. هو يقول هكذا ربما بدا له شيء من دقيق الفقه لم نتبينه نحن، أو ولد إليه أثر عن السلف وهو واسع المعرفة في آثار السلفية لم يصلنا، يقتضي هذا وهذا، ولذلك قضاء نقصد ولا ننكر. إحنا بخصوص الحقيقة سمعت في مرة برضو كلام سمولة بن القيم أنه يقول: إذا لم يعق عن الولد يبقى يعني الشيطان عليه السبيل وما شابه ذلك، فما قولكم؟
ما نعرف ما نعرف
كتاب التبين لذلك التبين في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تبينتم بدين
ليست
في وجوه آخر الآية وإن كنتم على سبيل فتجدوا كاتبا فلها أن الله يعلم بعضا، هذه القرية التي صرته إلى الاستقبال. يعني بعض الإخوة يا فرد يقول: لم يقل ذلك مقيد بالسفر فقط، هو جاب الحديث اللي هو ثلاثة ومنهم الذي كان ولم يكتب.
نعم. هذا الكلام رأي في الحقيقة، لكن كما نقول دائما ما ينتقد الواحد من نص ما ينبغي مما كل ما يتعلق بالمسألة. نحن نجد في السنة تباين الناس بعض البعض يكون في هناك كتاب فجريان العمل على عدم الكتابة هو أكبر دليل على أن هذا الأمر ليس هو فإما أن يكون الأمر للاستحباب أو أن يكون للعلة التي أشار إليها في آخر الآية. أو في قول وهل يصل الشيعة في حكم الكفار وهل ندعو الله أن ينصر الكفار عليهم؟ طبعا هذا أخونا اللي يسأل في لبنان يعني عن الشيعة وما الشيعة ما يروه ما يرونه ويفعلون الشيعة كل أخونا يعني يفعلون أمور كفرية لا يفعلها الكفار فهل هؤلاء يعني يدخلوا في حكم الكفار وهل ندعو وندعو الله أن ينصر الكفار عليهم حتى نتخلص منهم؟
أما ندعو الله أن ينصر الكفار على هؤلاء الشيعة الذين يرون الإسلام طبعا من تقييد ذلك بكل شيعي يعتقد عقيدة كبيرة ولا شك أننا نحن بالطيب نعلم أن العلماء العارفون بالعلم الصحيح هم بلا شك أعلم من جماهير الناس كانوا مثلا موضوع الصفات الإلهية فالعلماء أعرف بتفاصيل هذه المسألة من عامة المسلمين على العكس تماما العلماء المنحرفون عن الكتاب والسنة كالشيعة والخوارج والقادرين هم في نقدي أنا وعلمي أضل من العامة لماذا؟ لأنهم مثقفون بثقافة علمية لعبوا وهي محرفة عن الكتابين بينما عامة الشيعة وعامة الطوائف الأخرى يعيشون الغالب على الفطرة فبقدر ما يتعمق بعضهم في معرفة مذهبه يتعمق في الضلال والعكس بالعكس تماما وعلى هذا فما ينبغي أن نطلق التكفير على عامة الشيعة وإنما نقول بالتفصيل التالي كل من يعتقد منهم عقيدة كفرية ولا علينا بعد ذلك أن أكان من الخاصة ومن العامة أكان من العلماء بزعمهم أم من طلاب العلم ننظر هل هو ينطوي قلبه على عقيدة كفرية أو لا فإن كان الجواب بالإيجاب لا سمح الله فإذا أطلقنا الكفر وإلا فلا وهذا أضرب مثلا من واقع بعض علماء الشيعة في هذا الزمان ما أظن أحدا منكم لم يسمع بالخميني الذين تسميه الشيعة في آية الله كذلك ما أظن أن أحدا منكم لم يسمع على الأقل قد يكون قرأ رسالته المعدن المعينة للحكومة الإسلامية وهو لم يصلي الله دون منزلة الرسل والأنبياء والملائكة إذن هذا نستطيع أن نقول بكفره لكن هل نستطيع أن نقول كل شيء يعتبر